الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد، ونبدأ على بركة الله تعالى حيث وقفنا. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
قوله رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفع. مناسبة هذه الأبواب والأبواب التي تأتي بعد لبيان أنه لما تم التعريف بالتوحيد وفضله وتفسيره، ناسب أن يذكر شيء من نواقضه أو نواقصه، ناسب أن يذكر شيئا من نواقضه أو نواقصه. والشيء يظهر حسنه ضده. مراد المصنف بهذا الباب أن من الشرك، الألف واللام فيه الجنس، أي من جنس الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفع. الحلقة كل شيء مستدير، سواء وضع على المعصم أو على العضد أو على الرقبة أو على الظهر أو على الفخذ أو على الساق. والخيط معروف، ونحوهما فشمل الحلقة إذا كانت من صفر من حديد ونحوهما، شمل البلاستيك مثلا، شمل أوراق الشجر مثلا، شمل الحرير مثلا، لرفع البلاء أو دفعه. هذا بيان سبب اللبس، لماذا يلبس؟ لرفع البلاء، البلاء المصيبة النازلة، أو دفعه، أي دفع البلاء من أن تنزل. إذن مراد المصنف من هذا الباب بيان حكم هذا النوع من الملبوسات. انتبهوا، بعض الأشياء قد تكون في أصلها مباح وتنقلب إلى محرم وتنقلب إلى شرك بحسب نيات أصحابها. نضرب مثال الآن: لبس الحلقة والصفر. يجوز للرجل أن يلبس خاتما من الفضة وهو حلقة، وللمرأة أن تلبس سوارا في معصمها من الذهب والفضة والألماس وأي شيء. يجوز للمرأة أن تلبس خيطا تتزين بها من الزينة. إن لبست الخيط لأجل أنها تظن أنها السبب في دفع البلاء أو في رفع البلاء، صار من الشرك الأصغر. إن ظنت أن الخيط بنفسه، ليس سبب، بنفسه يرفع البلاء، ويدفع البلاء فهذا الشرك الأكبر. هذا مراد المصنف رحمه الله. أورد تحت هذا الباب آية وأربعة أحاديث أو ثلاثة أحاديث. الآية قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. ووجه الشاهد فيه: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ استدل المصنف بعموم الآية على خصوص ما يعتقد فيه دفع الضر وجلب الخير، لأن الآية عن المدعوات من دون الله أيا كانت. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أيا كان، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ إذا قالوا لا يمكن إلا بالله، إذن لماذا تعلق قلبك بغير الله؟ إن قال هذه أسباب، فالأسباب نفصل الآن لا نعيد مرة ثانية. الأسباب منقسمة إلى قسمين: سبب شرعي وهو ما ثبت بدلالة النص، سبب شرعي وعقلي وطبعي. هذا النوع الأول من الأسباب، سبب شرعي وعقلي وطبعي، هذا لا بأس به، مثل جاء الشرع بالحجامة، والطبع في الإنسان أنه إذا أخرج الدم يخف جسمه، والعقل يدل بالتجارب أن الحجامة مفيدة، سبب شرعي وعقلي وطبعي. وإما أن يكون السبب شرعيا ليس طبعيا، مثل الرقى، الرقية لا يمكن أن يعلم بالطبع الإنسان ما هو الذي يرقى به، لكن جاء الشرع بالرقي من القرآن والسنة والأدعية المباحة. هذا طب لا يعلمه علماء الطب، ما يدركونه، هذا سبب شرعي. وإما أن يكون السبب عقليا وطبعيا فقط مباحا، مثل كون الأطباء يعلمون أن هذا دواء لهذا وهو مباح في الأصل. طيب إذا جاءنا شخص بتوهمات وتخيلات لا شرع يدل عليه ولا عقل يدركه ولا طبع يصححه، هذا هو الذي يكون اعتقاد أنه سبب، يكون شرك أصغر. اعتقاد أنه نافع بنفسه شرك أكبر. إذن إن أرادني الله بضر لا أحد يستطيع أن ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل. الأسباب الشرعية الله جعلها، والأسباب الطبعية الله جعلها، غير هذا ما يمكن. إيش الخيط هذا؟ قال والله هذه سوار يباع في الصيدلية. أي يباع في الصيدلية، لكن ميديان تشاينا ما شهد به أهل الطب، وإنما يتاجرون به تجارة، ما يجوز هذا. ثم هنا قاعدة مهمة، وهي أن الأسباب الطبيعية العقلية المنصوص عليها في الشرع منعه ليس لنا استخدام. يعني مثلا جاء في الشرع: تداووا ولا تداووا بحرام. لو جانا بالطبع والتجربة أن لحم الخنزير ينفع في كذا، ما يجوز ناكله ولو كان الطبع يدل على ذلك. لو جاءنا بالطبع والعقل أن هذا السوار ينفع من الروماتيزم، ما دام الشرع نهى عن سوار النحاس ما يجوز لنا أن نلبسه، خلاص انتهى. ما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليها. فهذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها. وأما وجه الشاهد من حديث عمران فهو واضح، قال: رأى رجلا في يده حلقة من صفر، صفر النحاس، قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. الواهنة مرض يصيب العظم، مثل قريب من الروماتيزم. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. لماذا لا تزيدك إلا وهنا؟ هنا انتبه، التعلق بما ليس سببا لا شرعا ولا عقلا وطبعا يعني التوهم. التعلق والنظر والالتفات إلى ما ليس بسبب لا شرعا ولا عقلا وطبعا يعني التوهم. لذلك قال يعني الضعف، يعني العجز، الوهن يعني الضعف. لا يزيدك إلا وهنا إلا ضعفا ومرضا. قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إذن فيه إشارة أن من ظن أن الحلقة من الصفر هي الدافعة هذا شرك أكبر. لذلك قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفي حديث عقبة وجه الشاهد فيه من تعلق تميمة فلا تم الله له. المقصود بالتميمة هي التي نسميها حنا اليوم بالحجب أو الحجاب. من تعلق تميمة فلا تم الله له، دعاء عليه. ومن تعلق ودعة بسكون الدال، الودعة هي كما قال المصنف رحمه الله الودعة خرزات من صدف البحر، خرزات من صدف البحر. مثل هذا لو أن إنسان حط عقيقة قلنا ليش حطيت العقيق؟ قال هذا مفيد في الطاقة. هذا نفسه لا يختلف الحكم ترى، الباب واحد. لأن هذه الأسباب المتوهمة التي لا شرع يدل عليها ولا طبع عند علماء الطب يدل عليه هذا ما يجوز استخدامه في السبب. مثل إنسان يجي يأكل التراب، ليش تأكل التراب؟ قال هذا يسد الجوع. من قال لك يسد الجوع؟ خيالك؟ ما يجوز. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. طيب هل هو أطلق الشرك أكبر ولا أصغر؟ إن كان يعتقد أنه سبب أصغر، إن كان يعتقد أنه بنفسه ينفع ويضر أكبر. وأما حديث حذيفة الذي رواه ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم إذا أطلق فالمقصود به في تفسيره، مقصود به وين؟ في تفسيره، أنه رأى رجلا يعني حذيفة في يده خيط من الحمى فقطع. الحمى معروفة، ولا زال بعض الناس يعلق شيء من الحمى أو من الصفار. تعرفون الصفار؟ مرض الصفار يصيب جسم الإنسان، يقول في قلة دم يصبح عينه من تحت أصفر، وجهه يصير أصفر. مرض الصفار، أبو الصفار أي. أو بعض الناس يعلق خيط لأن في عينه يطلع حبة. هذا كله داخل في هذا الحديث. رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فوجه الشاهد أن هذا الرجل المعلق لهذا الخيط جمع بين الإيمان والشرك، إيمانه بالله وشركه التعلق بهذه الأسباب التي ليست مشروعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
وهذا لا خلاف فيه أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، يعني جنس الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وليس المقصود أن كل نوع، كل فرد من أفراد الشرك الأصغر هو أكبر من الكبائر، ها في فرق بين المسألتين. جنس الشرك الأصغر أكبر من جنس الكبائر عند الله عز وجل، ولكن هذا لا يعني أن كل فرد من أفراد الشرك الأصغر هو أكبر من أكبر أنواع وأفراد الكبائر. لما نقول نحن جنس الملائكة أفضل من جنس الآدميين، مو معنى أن كل ملك فهو أفضل من كل ملك، مو معنى هذا الكلام، فرق بين المسألتين. نعم.
قال الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العالم.
لماذا لم يعذر بالجهالة؟ سؤال. الجهالة يعذر بها الإنسان، لكن هنا لم يعذر، لأنه في مكان يمكنه رفع الجهل يسأل قبل ما يعمل العمل. نعم.
الرابعة أنها لا تنفع في العاجلات بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة
وهذه قاعدة، كل ما ليس بسبب شرعا وطبعا فإن التعلق به لا يزيد في العاجل إلا مضرة. نعم.
الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة.
لا شك أن الصحابة يستدلون بالآيات التي وردت في الشرك الأكبر على الأصغر. لماذا؟ لأن الآيات التي في الشرك الأكبر عامة والشرك الأصغر من جنس الشرك الأكبر، لكنها دونها في المرتبة والأحكام المترتبة، فيجوز الاستدلال بها. مثل أن لو جاء إنسان وقال يحذر إنسان من الشرك الأصغر، يجوز له أن يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية يدل تدل على عظمة الشرك، اتق الله واترك الشرك، ما في بأس. نعم.
العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له.
نعم، يعني من علق تميمة ودعة عن العين، هناك أسباب شرعية تدفع العين، وإذا وقع العين هناك أسباب شرعية وطبيعية لعلاج العين، لا يجوز التعلق بالتوهمات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه منه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
مناسبة هذا الباب أن الرقى والتمائم حكمهما حكم الخيط من الحمى والحلقة من حيث التفصيل، من حيث التفصيل. الأصل في الرقى أنه جائز إذا كان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون هناك رقى شركية شرك أكبر، وقد تكون هناك رقى شركية شرك أصغر. نفس الحكم في التمائم، التمائم إذا كان من القرآن لم يقل أحد أنه شرك، وإنما اختلفوا في جوازه وعدم. وإذا كانت التمائم من غير القرآن واعتقد أنها أسباب فهذا شرك أصغر، وإذا اعتقد أنها تنفع وتضر فهذا شرك أكبر. إذن المناسبة واضحة. قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، الرقى جمع رقية، عرفها المصنف بقوله: هي العزائم، يعني قول الإنسان وهو يقرأ: عزمت عليك إلا خرجت، عزمت عليك إلا خرج. من هذا الباب سميت بالعزائم، حينما يرقي ممسوسا أو مسحورا يقرأ آيات ويطلب، إذا كان الجني يطلب منه أن يخرج، وإذا لم يكن شيء يطلب من الله يعزم المسألة ويطلب من الله بعزيمة صادقة أن يعافيه الله تبارك وتعالى. وأما التمائم فجمع تميمة، التمائم جمع تميمة، وعرفها المصنف رحمه الله: شيء يعلق على الأولاد عن العين، يعلق على الأولاد فيها شيء مكتوب أو ما فيها شيء مكتوب، فهي كله يسمى تمائم. أورد المصنف في هذا الباب ثلاثة أربعة أحاديث وأثرين. أما حديث أبي بشر فوجه الشاهد فيه أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطع. طيب قد يقول قائل: يا أخي وضعوا القلادة زينة، لا كان من عادة العرب أنهم يعلقون قلادة الوتر ويعلقون القلائد لأجل دفع العين، فجاء الشرع بنهي ذلك عن ذلك سدا لباب ذرائع الشرك. فلما تمكن التوحيد هل يقال يجوز تعليق القلائد على الجمال وتعليق الأوتار عليها؟ الجواب نعم، لأن هذا النهي لإحياء التوحيد ومنع وسائل المؤدية للشرك، وإذا تقرر ذلك فالأمر الأصل في وضع القلائد على الجمال والخيول الحل، لأن هذه الأوتار ماذا تفعل لتدفع عينا؟ والله شيء غريب جدا عند الناس عقائد، يحط حذاء، يعلق حذاء في سيارته يظن الحذاء تدفع العين، أين عقله؟ أين عقله؟ الظاهر وضع عقله تحت الحذاء وعلق الحذاء، وإلا ما يمكن، وغرائب جدا. والآخر يحط الكف، ها يظن أن الكف تدفع العين، صورة الكف، وآخر يضع عين زرقاء، سبحان الله العظيم، شيء غريب جدا يعني، يقول هذه تلفت عين الناظر إليها. الله اللي بيحسدك واللي بيعطيك عين، هذا شيء عادي عنده أصلا، شايف ألف مرة شنو بيصده، حكي كلام فاضي يعني. وأما حديث ابن مسعود فوجه الشاهد فيه عموم النهي، وجه الشاهد فيه إيش؟ عموم النهي، إن الرقى عام ولا خاص؟ عام. والتمائم والتولة شرك، التولة عرفها المصنف، والرقى والتمائم كذلك. طبعا الرقية المصنف رحمه الله فبين أن الدليل خص الرقية الشرعية، خص الدليل الرقية الشرعية منطوقا وفعلا، منطوقا كما جاء في صحيح مسلم أن قوما قالوا: يا رسول الله إنا كنا نرقي وإنك نهيت عن الرقية، فقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. وفعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين برقى، فلما نزلت المعوذتان كان يرقيهما بهما. وأما التمائم، التمائم كما قال المصنف بعض السلف رخص فيه وبعضهم لم يرخص، والصواب مع من لم يرخص فيه، ومنهم قول ابن مسعود، ومنهم قول من؟ ابن مسعود. لذلك أورد أثر تلامذة ابن مسعود في آخر الباب قال: إبراهيم كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن، كانوا يعني أصحاب ابن مسعود يقولون، كانوا يعني أصحاب ابن مسعود. لماذا الحق معهم؟ لعدة أسباب. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم ولم يأتي ما يدل على جوازه، هذا واحد. ثانيا أنك إذا جوزت التمائم من القرآن فهو وسيلة أنك تدخل بالقرآن إلى أماكن نجسة. ثالثا أنك أنت ربما يصيبك الجنابة فتحمل القرآن وأنت على جنابة وغير طهارة. رابعا أنك إذا جوزت التمائم من القرآن ربما يكتب يكون وسيلة إلى الشرك، فهم يقولون نكتب القرآن وإذا فتحت وجدت مع القرآن حسابات ونقوش وأرقام وشيء آخر. هذه أربعة أسباب لأجلها ينبغي الامتناع عن التمايم حتى لو كان من القرآن. وأما التولة فهذا نوع من أنواع السحر، التولة نوع من أنواع السحر، وهو ما يسمونه سحر التحبيب عكس السحر التنفير. أعاذنا الله وإياكم، حفظنا الله وإياكم وذرياتنا وأزواجنا. وأما حديث عبد الله بن عكيم قال من تعلق شيئا وكل إليه، إذن يجب على الإنسان يعلق قلبه بالله، لا يعلق قلبه بالمعلقات. وأورد رحمه الله حديث رويفع قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته، عقد لحيته فسر بتفسيرين انتبهوا. التفسير الأول أنه يعقد لحية يربطها حتى لا تطول، يمسكها هكذا ثم يربطها هكذا حتى لا تطول مثل ما يفعل السيخ، طائفة من الطوائف في الهند. أو يربطها لطولها فيجعل منها ضفائر، كل هذا يدخل في عموم يا رويفة لأن الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته. والتفسير الثاني أنه يدخل في من يكون شعره مسترسلا فيجعده، ها يكون شعره مسترسل فيجعده، يلففه يلفلفه عشان يصير على شكل تجاعيد ما يكون مسترسل. على كل حال الأول هو المشهور. قال أو تقلد وترا، تقلد يعني وضع قلادة من الوتر على رقبة نفسي أو على رقبة بعيري، هذا كله محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. لماذا الاستنجاء برجيع الدابة والعظم؟
لأنه طعام حيوان
بالجن. نعم، رجيع الدواب طعام دواب بالجن، ورجيع والعظم طعام إخواننا الجن. وأما أثر سعيد بن جبير فهذا له حكم المرفوع. لماذا له حكم المرفوع؟ سعيد بن جبير كيف يدرك أن قطعة التميمة من إنسان كان كعد رقبة؟ ها؟ بعض العلماء يقول أن هذا له حكم المرفوع لأن هذا لا يعلم إلا بنص، ولكن الصواب أنه ليس له حكم المرفوع، لأن العالم ربما يجتهد أنه مثل ما أنت إذا خلصت إنسان من الشرك فكأنك اعتقته من العبودية لغير الله إلى حرية عبودية الله عز وجل، ما في بأس، ولكن فيه دلالة على فضل قطع التمائم. وأما أثر إبراهيم فسرناه، كانوا يعني من أصحاب من ابن مسعود يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره. تنبيه، جاء عن عائشة أم المؤمنين كما في السنن للبيهقي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص في بعض الآثار أنهما كانا يعلقان التمائم على رقاب الصبيان، لكن الأسانيد ضعيفة جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا.
هذا إنصاف الإمام مع أنه يرجح إنه لا يجوز لكنه يذكر الخلاف. نعم.
السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك،
وليس المقصود عين الدواب، لو علقت أي شيء على البيت على السيارة على نفسك على أولادك لأجل العين، بل لو علقت المصحف لأجل العين كان من الشرك، لا يجوز. نعم.
السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات. عن أبي وقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا الباب مناسبته لما سبق، لما بين حكم المعلقات بين الآن حكم المتمسحات أو حكم المتبركات. ما حكم من يتبرك بالشجر والحجر؟ فهذه مناسبة دقيقة. وأيضا سبب آخر للمناسبة هو أن الحكم واحد والتفصيل بينهما واحد، فإن التبرك بالشجر أو الحجر إما أن يكون شركا أصغر أو شركا أكبر، مثل ما سبق معنا في لبس الحلقة والخيط. قوله رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. ولم يذكر الحكم لأنه ينقسم إلى قسمين، التبرك بالشجر والحجر ينقسم إلى قسمين. قسم منه، انتبه، قسم منه يكون ممنوعا منعا يصل إلى شرك الأصغر، وقسم منه يكون ممنوعا يصل إلى شرك الأكبر. متى يكون التبرك بالشجر والحجر شركا أصغر؟ إذا ظن أنه سبب للبركة. ومتى يكون التبرك بالشجرة والحجر شركا أكبر؟ إذا ظن النفع فيهما. باب من تبرك بشجر أو حجر، هكذا في بعض النسخ بدون التاء في الموضعين، وفي بعض النسخ: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو حجر. ومعنى التبرك، ما معنى التبرك؟ التبرك طلب الزيادة والنماء وثبوت الخير. التبرك طلب الزيادة والنماء وثبوت الخير. سبحان من يطمس على قلوب من شاء وبصائر من شاء. كيف للشجر أو للحجر أن يثبت خيرا أو يجلب خيرا أو ينمي خيرا؟ لكن عقول المشركين شيء عجب، تجد أجلكم الله الحمار لا يتمسح بالشجر إلا احتكاكا لجلده، ولا يتمسح بالحجر إلا تطبيبا لجربه. وهذا رجل عاقل عنده عقل بزعمه يتمسح بالشجر والحجر يطلب الخير والنماء والبركة. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب آيات سورة، ثلاث آيات من سورة النجم وحديثا واحدا. أفرأيتم اللات والعزى. اللات رجل كان يلت السويق، يكسر الخبز ويضع عليه السويق للحجاج، ولذلك سمي باللات، أو قيل اشتق اسمه من الله، هذه من اشتقاقات الشركية من الإلحاد في أسماء الله. والعزى، اللات رجل صالح، وأما العزى فهي شجرة كانت بين الطائف وبين مكة من جهة عرفات، وكان لهم بيت عندهم يتبركون بهذه الشجرة يزعمون أنها نافعة، واشتقوا لها اسم من أسماء الله العزيز. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ مناة اسم صنم مصنوع من الحجر، اللات اسم إنسان، والعزى اسم شجرة، والمناة اسم حجر. صنم من حجر نحتوه كان بين المشلل وبين في المشلل بين المدينة ومكة، في المشلل بين مكة والمدينة. لذلك قال الله عنه ومناة الثالثة الأخرى، الأخرى يعني البعيدة، بعيدة عن مكة. ماذا تنفع هذه الأشياء؟ ماذا تنفع هذه؟ أفرأيتم هذه، ما نفعها؟ إنسان ميت، شجرة من الجمادات، حجر من الجماد، كيف ينفع؟ قد يقول قائل أليس الحجر الأسود ينفع ويضر؟ نقول لا، الحجر الأسود لا ينفع ولا يضر، إنما الذي ينفع ويضر هو اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. وما يروى أن عليا قال بلى إنه يضر وينفع، إن له لسانا وشفتين يشهد لكل، فهذه الرواية لا تصح. ثم لو صحت فليست هذه مضرة، لأن شهادة الشهود للإنسان أو على الإنسان ليست هي المضرة، الضرر هو عمل الإنسان. فإن شهد لك بالخير لأنك فعلت الخير، إن شهد لك بالشر لأنك فعلت الشر، وما شهادته إلا دليل. لذلك أيها الإخوة يجب أن الإنسان يعتقد أنه لا وثنية في الإسلام، ما في تمسح بالأحجار والأشجار في دين الله عز وجل، هذه من اعتقادات المشركين الهندوس وأهل الصليب يتمسحون بصلبانهم، ما هي موجودة عند أهل الإسلام. غريب جدا تجد مسلم يتمسح بحجر وشجر ونحوهما من الحديد أو النحاس أو الجبال أو الغيران أو القبور، هذا موجود. أورد المصنف فيه حديث أبي واقد، والشاهد فيه قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتها، فيه دلالة أن العكوف في غير المساجد من صفة المشركين، العكوف في غير المساجد من صفة المشركين، ينوطون أي بمعنى يعلقون، ناط الشيء بالشيء يعني علقه، يقال لهم ذات أنواط، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات، اجعل لنا ذات أنواط يعني اطلب من الله أن يجعل البركة في هذه الشجرة نعلق فيها أسلحتنا فتنتقل البركات من الشجرة إلى أسلحتنا فننتصر. إذن اعتقدوا النفع والضر فيها ولا سبب؟ طلبوا من الله أن يجعل الشجرة سببا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. هم قالوا جعل لنا معبودا في الأرض، هذول ما قالوا معبود في الأرض، قالوا جعل لنا شجرة تبرك بها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستدل، انتبهوا، بالنهي عن الشرك الأصغر بإيش؟ بآية وردت في الشرك الأكبر، لتركبن سنن من كان قبل، سنن أي طريقة وسبل من كان قبلكم، سنن السنن هي الطرق جمع، السنن جمع طرق وليس له مفرد من لفظه. وأما السنة والسنن، السنة معناها الهدي، يطلق على الخير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوه، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
اليوم يرون الشرك الأكبر، يقول لا 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 تفرق المسلمين، لا تذكر التوحيد، التوحيد يجمع المسلمين. والله لا ينفع أنك تجمع صورة الناس وقلوبهم شتى، التوحيد هو الجامع، السنة هي الجامعة. نعم.
الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة، الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، الثانية عشرة قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك.
أيضا الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، ما قال لهم يلا أشهدوا لا إله إلا الله مرة ثانية، يعني فيه دلالة أن الشرك الأصغر لا يرتد صاحبه، وفيه دلالة على أن الإنسان إذا قال الشيء ولم يفعله مستفهما لا يتعلق به حكم. فرق بين مقالة الشيء مستفهما وبين مقالة الشيء مقررا. هم طلبوا ذلك الشيء مستفهمين ولم يطلبوا ذلك مقرين. نعم.
الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه،
وخلافا لمن يصفق عند التعجب، السنة التكبير عند التعجب. نعم.
الرابعة عشرة سد الذرائع، الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
ما وجه سد الذرائع؟ الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل البركة على الأسلحة بأي سبيل وبأي طريقة، لكن الله لم يفعل ذلك وأمر نبيه أن يقول هذه المقالة العظيمة حتى يسد الذرائع المفضية إلى الشرك. وهنا انتبه، بركة كل شيء بحسبه، فإن جاوزته وقعت فيما وقع فيه أهل الشرك. انتبه، الله عز وجل قال عن المطر: أنزلنا من السماء ماء مباركا، بركته مطهر، مطهر، طاهر، تشرب، تغسل، مو بركته أنك أنت تأخذه تتمسح فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم: ماء مبارك، شفاء سقم وطعم طعم. إذن هذا وجه البركة فيه، عندك ألام في العين تحطه في عينك، مو معنى البركة أنك تقول والله هذا مدام موجود عندي في البيت الشر ما يجيني. هذا من يفهم هذا الفهم السقيم؟ بركة العالم أن يعلمك، بركة الصالح أن يدعونك، مو بركة الصالح تمسح فيه. هذه طريقة أهل الشرك يا أخوة. نعم.
السادسة عشرة الغضب عند التعليم، السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله: إنها السنن، الثامنة عشرة أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا.
أنه لنا، لماذا لنا؟ لماذا الله ذكر لنا ذلك؟ حتى نحذر، ولأن ذلك واقع في الأمة لا محالة، فيجب أن لا نكون منهم. نعم.
العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر: أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنبياء الغيب. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
نعم، متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عبادة، التبرك عبادة لازم فيه أمر، ما فيه أمر ما يصير، لا يمكنهم أن يتبركوا بشيء ليس فيه أمر، لا بد فيه من الأمر. قلنا قبل قليل في درس الأصول الفقه أن العبادات الأصل فيها الحظر حتى يأتي الأمر، وفي هذا دلالة على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، لأن الأمر هو الله، تعبد من؟ الله، بأمر من؟ الله. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، هو الذي يخبرك بالغيب كيف تتعبد الله. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، إذا اجعل لنا إلها يعني اجعل لنا دينا نتأله به ربنا.
الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
سنة أهل الكتاب مذمومة إلا ما له أصل ودليل عندنا في كتابنا، إلا ما له أصل ودليل في كتابنا، وما ليس له أصل ودليل في كتابنا فإن كان في كتابنا ما ينفيه فوجب نفيه، وإن لم يكن في كتابنا ما ينفيه ولا ما يثبته فهذا يترك، لا يعني يحدث به ولا يكذب ولا يعمل به. أما المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، كيف يذهب الرجل؟ إنسان أمريكي أسلم ما يصير على طول أسلم يصير داعية، ليش؟ لأن في قلبه الآن أشياء معلقة لا بد من طلب العلم. رجل كان مغنيا ثم استقام ما يصير يصير داعية، لازم يطلب العلم يخرج أشياء من قلبه. ما ضلال الناس إلا بسبب هذا، أنه ينتقل مباشرة من الكفر إلى الإسلام يصبح داعية، من الفجور إلى الاستقامة الظاهرة يصبح داعية، كيف هذا ما يصير؟ هذا سبب فساد كثير من أحوال المسلمين، نسأل الله أن يهدينا وضال المسلمين. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. قال: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب شيء، فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد.
قوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. المناسبة أنه لما ذكر المتبركات غالبا الناس يتقربون إلى ما يتبرك به، وأعظم ما يتقربون إلى المتبركات الذبح، فناسب أن يذكره بعد ذكر المتبركات. وأيضا أن هذا من ناقض من نواقض الإسلام، وهو الذبح لغير الله تعالى. قوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح المقصود به إنهار الدم على وجه التقرب لغير الله. ما هو الذبح؟ إنهار الدم على وجه التقرب لغير الله، سواء كان بالذبح، سواء كان بالعقر، سواء كان بالنحر، ها؟ بأي طريقة، بالقتل. إذا كان المقصود هو إنهار الدم تقربا إلى لغير الله، هذا الحكم هو المراد، ومقصوده أن ما باب ما جاء في الذبح لغير الله أي أنه من الشرك الأكبر. الذبح لغير الله لا يتصور فيه التقسيم، الذبح لغير الله ما فيه تقسيم، كله شرك أكبر. الملك ملك الله عز وجل، البهائم ملك الله، كيف تذبحها لغير الله؟ قد يقول قائل طيب احنا نذبح للأكل، هل قصدت انهار التقرب الى اهلك بانهار الدم؟ من المجنون هذا اللي يقول هالشك؟ يقول انا ذبحت لضيفي، هل قصدت ان تتقرب الى ضيفك باللحم الذي قدمته وطبخته ولا بالدم؟ لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن ينال التقوى منكم. لكن الذبح لله، حينما انت تذبح لله تتقرب الى الله بانهار الدم، بانهار الدم تتقرب الى الله. فصل لربك وانحر. ولذلك ايها الاخوه، الذبح لغير الله شرك اكبر مطلقا. وقد نقل الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد كما سياتي معنا ان شاء الله في الدوره التفصيليه الثالثه حينما نقرا كتاب تيسير العزيز، انه ذكر اتفاق علماء ما وراء النهرين أن ما يذبح للأمراء حينما يقدمون بمجرد مرورهم أن هذا من الذبح لغير الله. ليش؟ لأنهم قصدوا أن يروهم أنهم يعظمونهم بإنهار الدم. يقول أنا تحمد له على السلامة، تكذب، لو أردت أن تتحمد له بالسلامة كان ذبحته في المصلخ ورحت وزعت لحمه. أنت بتوريه أنك قاعد تنحر له، هو يمر مني وانت قاعد تذبح القعدان. هذا امر خطير ايها الاخوه، ونبه عليه الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من اهل العلم. اورد المصنف تحت هذا الباب ايتين وحديثين. الايه قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي، هذا وجه الشاهد، ونسكي على احد التفسيرين في النسك اي ذبحي، والتفسير الثاني ان النسك اعم من الذبح وهو مناسك الحج أو مناسك التعبد. فمناسك الحج يدخل فيه النحر، ومناسك التعبد يدخل فيه النحر، كله لله. وفي الآية اللفتة عجيبة جدا، فيه أمران شرعيان مقابل أمرين كونيين. الصلاة والنسك أمر شرعي منك، تأله تعبد. المحيا والممات فعل الرب من ربوبية، مقابل ربوبيته ينبغي عليك التأله والتعبد، واضح؟ وأما قوله تعالى فصل لربك وانحر، فالشاهد فيه وانحر لربك، وحذف المفعول لدلالة ما قبله عليه، وانحر لربك حذف المفعول لأجله لربك، اللام حرف الجر وربك مجرور به، ودل على التخصيص. فصلي لربك، تصلي لله، ما تصلي لغير الله، كذلك لا يجوز أن تنحر لغير الله، بابهما واحد. وأما حديث علي فالشاهد فيه لعن الله من ذبح لغير الله، وحديث لعن الله من لعن والديه مباشرة أو تسببا، مباشرة أو تسببا. لذلك جاء في الحديث قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، تسبب. لعن الله من آوى محدثا، فسر بتفسيرين، كلا التفسيرين صحيحان. الأول لعن الله من آوى محدثا أي مغيرا دين الله عز وجل، المبتدع تسوي له إقامة وتطلبه وتجيبه ويغير دين الله عز وجل، أو من جماعتك تتستر عليه، ما يجوز هذا. لعن الله من آوى محدثا أي مغيرا لدين الله. التفسير الثاني لعن الله من آوى محدثا أي صاحب دم وجناية. تعرف أن فلان قتل فلان، تروح تغير التحقيق أن ما قتل، أنت يشملك هذا اللعن. فلان صدم فلان بحادث سيارة وأنت تعلم أنه ظالم، تجيب واسطة تغير التقارير كلها تدخل في هذا. فلان سرق، تروح تسرق ملفه من المغفر عشان ما حد يعرف، تدخل في هذا. هذا المعنى صحيح والمعنى الأول صحيح. لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض يعني حدود الأرض، حدود الأرض. وقيل منار الأرض أي أنوار الأرض، نور الكتاب والسنة يغيرهما بالذوق والوجد والمنطق والفلسفة، كل هذه تفاسير صحيح. وأما حديث طارق بن شهاب فوجه الشاهد فيه أن الأول قرب ذبابا، ذباب، قال ها ها يلا فخلوا سبيله فمات فدخل النار، هذا وجه الشاهد فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم.
يعني أهل السنة يفرقون في بين لعن المعين ولعن العموم. لعن العموم كقولنا لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار، لعن الله أهل البدع. أما تشوف واحد من أهل البدع بعينه ما يجوز تلعنه، هذا المقصود. لعن الله المتبرجات، شفت متبرجة بعينه ما يجوز تلعنه. أهل السنة يفرقون في اللعن بين المعين وبين العموم، يجوز في العموم بالأوصاف والعموم في الأعيان ما لا يجوز في المعينين من الأشخاص. نعم.
الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه
طبعا هذا من رواية محمود ابن عفوا من رواية طارق بن شهاب صحابي صغير، قيل إنه لم يسمع من رسول الله، سمع من سلمان، ما يضر مراسيل الصحابة كلها في حكم الموصول. نعم.
التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
هنا قد يقول قائل طيب كان مكره، نقول لا، في فرق بين الإكراه وبين غير الإكراه. كان يمكن يقول لهم خلاص أنا ما أبي أقرب برجع من حيث أتيت، مثل إنسان الحين رايح فرنسا وصل المطار قالوا له تعال أنت عندك تأشيرة ما أنت داخل لين تلبس صليب، لين تعتقد أن بالثلاثة ثالث ثلاثة ما يجوز أنت تعتقد هذا، يقول طيب أنا برجع. ففي فرق بين الإكراه الملجئ الذي به لا يكفر صاحبه إذا قال الكفر أو عمل الكفر، وبين الإكراه غير الملجئ، هذا الذي فرق فيه الإمام. هنا قال كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شر، يعني استهان بالموضوع. فرق بين الأمرين، متى يجوز الإنسان أن يفعل الكفر أو يقول الكفر؟ إذا وقع عليه إكراه ملجئ، مع أن الأفضل هو الصبر، والإكراه الملجئ أن يلحقه ضرر في عينه في نفسه أو في أهله أو في عرضه. نعم.
قال العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر.
نعم، لأن العمل القلبي هل يقدرون عليه؟ ما يقدرون، قالوا لي بس قرب الذباب ولا نبي نقتلك، فاختار القتل ولم يختار الفك. نعم.
الحادية عشرة أن الذي دخل النار،
فإن قال قائل هذا دليل أن الأول كان مكره إكراه الملجي، قلنا فعله استهتارا واستهزاء، لو أنه فعله وهو خائف وهو وجل من الله ما ترتب عليه هذا الأمر. نعم.
الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب.
مسلم في الأصل يعني. نعم.
الثانية
لأنه لو كان كافر أصلا ما في فائدة من قولنا دخل النار في ذباب، صح ولا لا؟ لو كان كافر أصلي ما يقال دخل النار في ذباب، دخل النار لأنه كافر. فلما قال دخل النار في ذباب علمنا أنه كان مسلما في الأصل، حصل له الردة بسبب هذا الفعل الشركي. نعم.
الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك أعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا الآية، عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهر، لما ذكر الذبح لغير الله وأنه شرك ناسب أن يذكر حكم ذبح المسلم في مكان يذبح فيه لغير الله، مناسبة ظاهرة. وقوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أي لا يذبح لله على عز وجل بمكان، وهذا المكان يذبح فيه لغير الله. مثل نضرب مثال الآن، لو كان هناك معبد، هذا المعبد يذبح فيه لبوذة، ما يصير المسلمين يأتون عند هذا المعبد ويذبحون فيه ولو كان نيتهم الله، لكن هذا ليس شركا وإنما هذه بدعة، وفيه تلبس بأوصاف المشركين مكانيا. والمسلم يجب عليه أن يتمايز عن المشركين، انتبهوا، في أفعاله في الزمان والمكان. فجاءت أعياد الإسلام متمايزة، عبادات المسلمين متمايزة عن أماكن عبادات الكافرين، صور عبادات المسلمين مختلفة عن صور عبادات المشركين. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، شيء عجب. إذا كان لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، شنو نقول للي يروحون بلاد المشركين أصلا؟ ليش رايح سياحة؟ شلون تروح سياحة في بلاد يتقرب فيه لله لغير الله؟ شلون؟ أنت لو كان نيتك التقرب إلى الله ما جاز أنك تروح هناك، فكيف أنت تفعل المباح في بلاد الكفر والشرك؟ كيف؟ هذا أمر عجب. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب آية وحديثة. الآية قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، وهذا معروف أنها نزلت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار، مسجد بناه المنافقون في بني عمرو بن عوف في قباء، قريب من مسجد القباء هذه الموجودة الآن، وأرادوا تفرقة أهل المسلمين في قباء حتى يزينوا باطلهم. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المكان، الظاهر مسجد، مثل ما يقولون هذا معبد وهذا معبد، هذا مكان عبادة وهذا مكان عبادة. نقول شتان بين مكان يعبد فيه الله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وبين مكان يعبد فيه غير الله. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصلي جذبه عمر، فأنزل الله: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، اللي هو مسجد شنو؟ قباء، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من هدم المسجد هذا. تأملوا. إذن لا يجوز للإنسان أن يقيم لله. طيب الرسول لما يروح يصلي هناك يصلي لمن؟ قطعا لله يقينا لا مرية فيه، ومع ذلك نراه والله. طيب قد يقول قائل ما حكم الصلاة في الكنيسة؟ الصلاة في الكنيسة إذا لم يكن فيها صلبان ولم يكن فيها صور يجوز، بشرط واحد غير الصلبان والصور. ما هو هذا الشرط؟ أن لا يكون في وقت عبادتهم. يجوز في وقت أن لا يكون في وقت عبادته. طيب قد يقول القائل الآن هنا جوزت إذا كان في وقت غير وقت عبادته، هل يجوز للإنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله في غير هذا الوقت؟ الجواب لا يجوز، لأن الصلاة صورتها مختلفة عن عبادة النصارى. أما الذبح فصورتك مشابهة لنفس الذبح الذي هم يفعلونه، فكيف نعرف الفرق؟ ربما هم يتوهمون أنك جيت تتقرب إلى معبودهم. واضح ولا لا؟ لا يلبس عليكم، ترى الناس اليوم ما شاء الله يحبون التلبيسات والتدريسات كأنها كشنات، يبون يلبسونها بأي لباس. هذا دين، دين يا أخي. وأما حديث ثابت من الضحاك فظاهر، قال نذر رجل ينحر إبلا ببوانة. بوانة اسم منطقة، بوانة اسم منطقة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأل ليش، ايش معنى يعني خص بوانة ليش؟ قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ها، مو بس شذي، مو بس وثن يعبد، عيد يجون يجتمعون فيه؟ قالوا لا. وش تقولون الآن اللي يروحون في عيد كريسماس يروحون إلى بلاد الكفر يبون يشوفون، يبون يشوفون الشرك والكفر؟ هذا حديث مثل الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. مع الأسف أن بعض العلماء يقول يجوز أنك تروح إلى بلاد الكفر، يروح يسمع عبادة غير الله. ليش؟ ماذا قالت أم جرير؟ أم جرير ماذا قال؟ أم جرير ماذا قالت؟ قال لا أراك الله حتى ترى المومسات. يعني اعتبرت رؤيته للمومسات عقوبة. لماذا نحن نعرض نفسنا لهذه العقوبات؟ نرى الكفر والشرك ولا نستطيع أن نقول شيء، هذه مصيبة يا أخوان. فقال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية. فعد، انتبه الآن، ما هو وجه الشاهد؟ عد الذبح لمكان يذبح فيه لغير الله أو لمكان فيه عيد من أعياد الجاهلية، عده معصية لله. قال أوفي بنذرك لأنه ليس معصية، خلاص. ثم علل لماذا سأل، قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، العاشرة لا نذر في معصية، الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. مع الأسف أن بعض المسلمين يعملون أعمالا من التزين والتجمل كأن هذا العيد عيده، والله لما يأتي عيد الأضحى وعيد الفطر لا يعمل هذا الشيء، هذا من أغرب ما يكون والله. نسأل الله عز وجل يهدي ضلال المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
مناسبة هذا الباب لما قبله أن المشركين أو المتبركين يتبركون بالمتبركات بالذبح والنذر، المقدم الذبح ثم يأتي النذر، فناسب ذكر النذر بعد الذبح، هذا وجه. والوجه الآخر أن النذر مثل الذبح، ليس فيه تقسيم، النذر لغير الله شرك أكبر، ما في تقسيم، هذا وجه آخر لمناسبة إيراده. وأيضا أحكام النذر، أحكام النذر متعلق بأحكام الذبح، وأحكام النذر متعلق بأحكام النذر. والنذر هو، انتبه ما هو النذر، قال باب من الشرك النذر لغير، إذن النذر لغير الله هو شرك أكبر ما فيه أصغر. ما هو النذر؟ النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه شيئا لم يكلفه الشرع، أن يوجب المكلف على نفسه، أن يوجب المكلف بفتح اللام على نفسه شيئا لم يوجبه الشرع. هذا النذر انتبه، حتى يكون صحيحا لله لابد أن يكون في شيء مشروع، ما في نذر فيما ليس بمشروع من العبادات. يعني لو واحد نذر أن يقف في الشمس هذا نذر غير، ليس نذر طاعة. النذر المشروع الذي تتقرب به إلى الله لابد أن يكون في جنس العبادات، لابد أن يكون في إيش؟ جنس العبادات. كان تقول أذبح لله نذرا علي، نذر علي أن أصوم، نذر علي أن أصلي، نذر علي أن أقرأ القرآن، نذر علي أن أتصدق، لابد أن يكون من جنس العبادات حتى يكون قربا إلى الله. أما النذر لغير الله فهو أن يلزم المكلف نفسه شيئا لغير الله سواء كان مشروع أو غير مشروع، فهذا من الشرك الأكبر، فهذا من الشرك إيش؟ الأكبر. انتبه ما في تفصيل. واستدل المصنف بآيتين وحديث، قال وقول الله تعالى يوفون بالنذر. ما وجه الشاهد؟ وجه الشاهد أن الله مدح المؤمنين بوفائهم بنذورهم، فدل على أن الوفاء بالنذر عبادة، إذن لا يجوز صرفه لغير الله. لو لم يكن الوفاء بالنذر عبادة لما مدح الله أهله، فلما مدحهم علمنا أن الوفاء بالنذر عبادة. النذر عبادة ولا الوفاء بالنذر عبادة؟ الوفاء بالنذر عبادة، أما النذر نفسه فمكروه. واضح ولا عيد؟ زين الحمد لله، أنا من يوم صحصحت أنتم بعد صحصحتوا والله، ولا مصحصحين من الأول. وأما الآية الثانية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي فيجازي عليه، فدل على أن النذر مثل النفقة بدلالة الاقتران. النفقة عبادة ولا لا؟ إذا النذر عبادة. ولما قال فإن الله يعلمه علمنا أنه يجازي، إذا دل على أن النذر عبادة، لذلك الله يجازي عليه بالحسنات. فإن صرفته لغير الله فكمن تصدق، ها، فكمن تصدق رياء وشركا، كمن أنفق للأصنام والأوثان، فالنذر لغير الله مثل النفقة للأوثان والأصنام. وأما الحديث فواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. قلنا نذر الطاعة هو أن يلزم المكلف نفسه بجنس من العبادات لم يلزمه بحكم الشرع. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. كيف نذر أن يعصي الله؟ إما يصرف يقول نذر علي أن أذبح هذا الجاموس للبدوي، أو يقول نذر علي أن أمشي إلى قبر الجيلاني، أو يقول نذر علي أن أوقد الشموع على قبر كذا، أو يقول نذر علي أن أصوم 3 أيام لفلان، أو أسجد عند قبر فلان ونحو ذلك.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
نكتفي بهذا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.